ومنهم من إذا خوف أقبل، فكل بحسبه. أين وصلنا في اللمعة؟ ماذا قال ابن قدامة في هذا الموضع؟ إيش قال؟ إيش قال يا مروان؟ ابن قدامة ماذا قال؟ عندك عبد الخالق؟ أحسنت. قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. قلنا هذه العبارة منتقدة. من أي وجه منتقدة؟ من أي وجه هذه العبارة منتقدة؟ شعيب. نعم، يعني ما هو على الإطلاق أننا لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، وإن كان مراد المؤلف الذنوب التي لا تصل حد الكفر، لكن هذه كتب العقائد لابد أن تكون مفصلة مبينة، لا يكون فيها إجمال. فأحسن من هذه العبارة أن يقال ماذا عندك؟ نعم، بكل ذنب ما لم يستحله. لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، يعني من الذنوب ما يكفر فيها ولو لم يستحل، ومن الذنوب ما يكفر إلا إذا استحل. فليست الذنوب كلها يكفر بها، وليست الذنوب كلها لا يكفر بها. ظاهر العبارة هنا أنه لا يكفر بأي ذنب ما دام من أهل القبلة، وهذا فيه نظر. وأيضا لا يكفر إلا إذا استحل، هذا أيضا فيه نظر، لكن يقال بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكفر صاحبها ولو لم يقل أنا مستحل لذلك. فلو أنه سب الله عز وجل، هل نقول له أنت مستحل ولا ما أنت مستحل؟ هل ترى أن هذا جائز أو أنه ما يجوز؟ كافر، يكفر، يكفر ما دام أنه تكلم بذلك وهو عاقل ويقصد ما يقول، ولم يكن يعني مجنون ولا أيضا مكره. فإذن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. وقوله لا نخرجه عن الإسلام بعمل، كما تقدم إذا استحل ذلك العمل المحرم فقد يخرج من الإسلام. ثم إن هذه الفقرة هي عبارة عن رد على من، رد على من يريد أن يرد على من؟ عندك عوض يوسف، رد على من؟ بس والمرجع. نعم، ما هو الجهمية؟ الرد على الخوارج والمعتزلة والمرجع، لأن هؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، والحق بينهما وسط. فالخوارج والمعتزلة يكفرون بالمعاصي، الخوارج يكفرون بالمعاصي، والمعتزلة يخرجون العبد من الإسلام ثم يقولون هو مخلد في النار إذا مات على ذلك، والمرجع يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا مع الكفر طاعة. والصواب أن المعاصي تضر، فإن كانت مكفرة خرج صاحبها من الإسلام، وإن لم تكن مكفرة فإن ذلك نقص في إيمانه، ويحكم عليه ربما بالفسق مع وجود الإيمان. قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. في بعض النسخ رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعيف، لأنه من طريق يزيد بن أبي نشبة وهو مجهول، من طريق يزيد بن أبي نشبة مجهول، ولهذا ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. ولعل المؤلف بنى الفقرتين الماضيتين على هذا الحديث، وكان ينبغي له أن يأتي بالأحاديث الصحيحة الكثيرة التي هي في البخاري ومسلم، وقد ألف أهل العلم المؤلفات في بيان هذه المسألة، فقد أراد من هذا الموضع أن يرد على الرافضة ومن كان على شاكلتهم ممن لا يرون الحج ولا الجهاد ولا الجمع ولا الجماعات خلف الأئمة الموجودين في هذه الأزمان، وإنما يفعلون ذلك إن فعلوه تقية، ويعتقدون أنها لا تصح الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد، إلا خلف إمامهم المعصوم الذي ما زال مستترا ومخفيا، وهو محمد ابن الحسن العسكري الذي غيب في سرداب سامراء. يقولون اختفى في عام 206 للهجرة، اختفى في عام 206 للهجرة وعمره 5 سنوات، ثم بعد ذلك ما زال في ذلك السرداب إلى الآن. كم سيصير عمره؟ كم؟ يعني 1229 سنة، صح؟ إلى الآن والله على مستمر، وما زال مستمر، لعله يعني أكبر من نوح، سيكون أكثر من نوح. حتى قال ابن القيم كما في بعض كتبه، قال: أما آن للسرداب، نقل عن بعضهم: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفا إنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. فهذا شيء غير معقول ولا مقبول. والرافضة كما قال شيخ الإسلام في منهاج السنة أمة حمقى، لا دين لهم صحيح ولا عقل صريح ولا دنيا منصورة، بل هم كالحمير أو أنزل من ذلك. ولهذا تجد من سخافة عقولهم أنهم يجعلون عند ذلك السرداب رجلا أو رجالا شاهر السيوف، وهم ينتظرون مولاهم حتى يخرج من ذلك السرداب، ويربطون له فرسا ويعلفونه، فإذا انتهى الفرس أو مات أبدلوه بفرس آخر، وهكذا ينتظرون ذلك الذي في السرداب، ثم تنطوي عليهم تلك الخزعبلات والخرافات ويؤمنون بها. وإذا رأيتهم يحجون مع الناس أو يصلون الجمع والجماعات إنما هو من باب التقية، فإن 19 دينهم التقية كما أصلوا ذلك وقعدوه في كتبهم المعتمدة. وأما السلف الصالح رحمه الله تعالى فإنهم يرون أن الحج والجهاد والجمع والجماعات مع الأئمة، أئمة المسلمين ما داموا على الإسلام سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وأن الصلاة خلفهم جائزة مهما كان عندهم من المخالفات والسيئات ما لم يبلغوا حد الكفر. وأما حديث صلوا خلف كل من قال لا إله إلا الله وصلوا على كل من قال لا إله إلا الله فحديث ضعيف، ولكن هذا هو المعنى، أن الصلاة خلفهم صحيحة لكن يعني إثمهم على أنفسهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وأيضا ذكر هنا الطاعة، وأن طاعة ولاة الأمور واجبة أمر الله عز وجل بها، لكن في طاعة الله تبارك وتعالى فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة التي فيها لزوم الجماعة وعدم الخروج على ولاة الأمر ومعارضتهم ومخالفتهم بغير ما حجة ولا برهان، وأحظى الناس بتلك الأدلة الكثيرة هم أهل السنة والجماعة الذين يأخذون بالدليل ويعملون به أينما كانوا ومتى كانوا ومع أي حاكم كانوا، ما دام أنه مسلم يدين بدين الإسلام، وإن كان عنده من المخالفات أو المعاصي أو الفجور، فإن من دينهم واعتقادهم أنه يطاع ولا يخرج عليه ولا يقام بالثورات ولا بالانقلابات، تدينا لله عز وجل وليس خوفا من أحد من الخلق. هذا الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. وخرج عن هذا فرق كثيرة، منها الرافضة، فالرافضة خوارج في هذا الباب، وهكذا الخوارج تابعوهم في ذلك، وهكذا سائر الحزبيين، سائر الحزبيين وإن أظهروا الطاعة إلا أنهم يعتقدون الخروج. ولهذا يقول السلف رحمه الله: ما ابتدع أحد في الدين بدعة إلا واستحل السيف. فأي حزبي من الحزبيين ممن ينتسبون إلى الإسلام إلا وهو يعتقد ذلك الخروج والتكفير واستحلال الدماء، إلا أن بعضهم يظهر وبعضهم لا يظهر، وبعضهم يتعجل وبعضهم يتأخر، وإلا هذا معتقدهم وما حل بالأمة الإسلامية وما نشاهده إلا من جراء ذلك المعتقد الفاسد وذلك الفكر الخبيث الذي به تستحل الحرمات وبه تسفك الدماء وبه تنشر الفوضى وبه أيضا تقطع السبل ويحصل الضرر العظيم على الأمة، وهذا كله بسبب هذه المخالفة. وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الموضع من عقيدته الطحاوية: ونرى الجماعة ونحب الجماعة ونبغض الفرقة. قال: ونحب الجماعة ونبغض الفرقة، وكما قال رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برا كان أو فاجرا، بنحو هذه العبارة التي ذكرها ابن قدامة في هذا الموضع. والصلاة خلف أئمة الجور والبدع جائزة، بل إن أهل العلم يقولون: من قال بأن الصلاة خلف المبتدع بدعة فهو مبتدع، من قال بأن صلاة الصلاة خلف المبتدع بدعة فهو مبتدع. ولكن ينبغي أن تعلم أن السلف رحمهم الله كانوا حريصين على تكثير سواد أهل الحق، فإذا كان صلاتك خلف المبتدع مع وجود المستقيم الصالح الذي يسهل عليك الوصول إليه فلا ينبغي لك ذلك، بل تصلي خلف السلفي السني المستقيم وتترك الصلاة خلف المبتدعة. لكن إن احتجت إلى ذلك وربما تذهب عليك صلاة الجماعة وربما يشق عليك الذهاب إلى المساجد المستقيمين، فالصلاة خلف المبتدع جائزة ما لم تبلغ بدعته الكفر، فإن بلغت بدعته الكفر فإنه لا يجوز الصلاة خلفه ولا كرامة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.